هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. نحييكم مستمعنا الأفاضل ونلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب، فأهلا ومرحبا بكم. ومعنا في هذه الحلقة سماحة الشيخ حسن سويدان، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نبدأ بسؤال من الأخت إيمان، تقول: ما هي الحدود الشرعية في النظرة قبل الزواج؟ يعني هل ترتدي الفتاة الحجاب أم يحق للشاب أن ينظر إلى شعرها وهي تضع المكياج بهدف الرؤية الشرعية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية نحيي الأخت السائلة وجميع الإخوة والأخوات المستمعين. الحقيقة أن الأخت تسأل عن فتوى موجودة في الرسائل العملية كافة، وهي أنه يحق للشاب الخاطب ضمن قيود شرعية وظروف خاصة أن ينظر إلى من يخطبها قبل الزواج، يعني قبل أن يعقد له عليها. هذه النظرة أفتى بها المراجع العظام طبعا للروايات العديدة الصحيحة والصريحة في هذا المجال، وهي مسألة ليست خلافية، لكن هذه النظرة ليست نظرة، أولا لا يجوز أن تكون نظرة بشهوة لأنها لم تصر حليلته. ورد في الروايات أن الإنسان لا ينبغي أن يقدم على أمر الزواج من دون أن يكون لديه وضوح ووضوح تام. ورد في الروايات أن من يقدم على الزواج فهو يقدم على أمر عظيم، ويشتري كما ورد، وهو تعبير كنائي عن العشرة مدى الحياة، لأن الزواج يخطط له الإسلام ليستمر مدى الحياة لأحد الزوجين أو لكليهما معا إن شاء الله. على كل حال، حينئذ لابد من أن لا تكون فيه ثغرات أو تقلص الثغرات. يعني الإسلام الذي اهتم هذا الاهتمام البالغ بالناموس، بالعرض، إلى ما هنالك، يقول لي أنها زوجتك تريد أن تعاشرها مدى الحياة أو معظم الحياة، عليك أن تدقق في اختيارها. والحب في هذا السوق هو الأساس، الرغبة هي الأساس، لا يكفي أن تصفها أمك أو تصفها أختك أو إلى ما هنالك. من هنا بعض المتدينين يتوسوسون، لا يجعلون الشاب يرى الفتاة أصلا ولا ينظر في وجهها ولا يجالسها إلا عندما يدخل عليها ليلة العقد أو ليلة الزفاف،
وهذا لم تعجبه،
وهذا ربما سبب كوارث، بل سبب بالفعل
بالفعل
كوارث، وهذا تشدد لا يرضاه الله ولا يرضاه رسوله. من هنا الإسلام ليس فقط يرتضي أن يجالس الشاب والشابة ويتحدثان عندما يكون مشروع زواج جدي، خصوصا في ظل حشمة كما في بيت أهلها، بل أكثر من هذا، جوز الإسلام باتفاق مراجع التقليد أن الإنسان إذا كان إنسانا لا يرتفع توقعه من الفتاة إلا بالنظر إلى جسدها ليعرف أنها طويلة أو قصيرة، سمينة أو نحيفة، مفاتن الجسد كما ورد، لابد من أن يحق له ذلك، لأن هذا قد يؤثر في قراره النهائي في رابطة الزواج وجودا إن شاء الله أو عدما لا سمح الله. على هذا الأساس جوز الإسلام النظر، لكن القضية ليست كما تقول الأخت أن تسرح شعرها وتضع المكياج وإلى ما هنالك، هذا ليس دخيلا في النظر. نعم، النظر إلى الشعر وأنه طويل أو قصير قد يكون مؤثر، كما لو كان شخص لا يرغب بامرأة مثلا شعرها قصير، وإن كان الشعر القصير يطول والشعر الطويل يقصر أيضا إذا كانت الرغبة فيما يقبل التغيير والتبديل.
والموضة الآن هي التي تحدد،
لعله
يعني تلعب دورا.
على كل حال تبقى قضية الزوج والزوجة رغبات شخصية
طبعا.
عموما وضع المكياج غير جائز قطعا، النظر إلى مفاتن الجسد طبيعية، أصلا وضع المكياج قد يغير، قد تكون المرأة غير جميلة فبوضع المكياج تصبح جميلة، لكن عموما الفتوى تقول بعدم جواز إضافة هذه المحسنات قبل الزواج مع التركيز على إضافتها والتزين لزوجها بعد الزواج. لكن قبل الزواج وقبل العقد لا يجوز النظر إلا إلى جسدها الطبيعي، بل ورد في الروايات أنها تلبس سترا رقيقا رقيقا حتى لا تغطي مفاتن جسدها بشكل يغش الطرف الآخر، يعني لا تلبس ثوبا فضفاضا جدا جدا بحيث لا يكشف بعد ما يهتم الزوج بمعرفته من السمنة والنحافة وإلى ما هنالك. طبعا أنا أعرف أن نفوس المؤمنين والمتدينين وأبناء العشائر وإلى ما هنالك تأبى العمل بهذه الفتوى، من هنا لا أحد يعمل بها أو يندر جدا من يعمل بها في بيئة المتدينين، ويصعب يعني إقناعهم أيضا بها.
من الصعوبة بمكان،
لكن على كل حال
نعم.
هذا حكم شرعي
نعم.
والله عز وجل هو الأعظم غيرة على عباده المؤمنين، وهو الأعظم حفاظا على أعراضهم ونواميسهم وهذا الحس الديني والمتشجع الذي عندنا، والحمد لله إنما استقيناه من الدين ومن التشريعات الإلهية، هو حكم شرعي مسلم كل الفقهاء يفتون به ويتعرضون له في رسائلهم العملية. نعم إذا كان الشاب يتكل على الله سبحانه وتعالى ويتزوج المرأة لدينها لا لجمالها، فقد وعد من الله سبحانه وتعالى أن يعطيه الدين والجمال معا، فليتوكل على الله لعل الله عز وجل يحدث له جمالا غير مرئي قبل الزواج وغير منتظر، ويرضيه الله بما قسم له.
شكرا سماحة الشيخ. ننتقل إلى هذا السؤال من الأخت مريم، وهو أيضا في نفس السياق تقريبا ولكن بشكل آخر. تقول: ما حكم مكالمة الرجال الأجانب على المسنجر؟
المكالمة على أنواع، طارة تكون مكالمة في أمر علمي في أمر ثقافي، أصل التحادث عبر التليفون أو عبر المسنجر أو إلى ما هنالك أمر محلل، الإسلام لا يحرم على المرأة أن تتكلم مع الرجل الأجنبي. طبعا وضع قيود وضوابط خاصة بحيث لا يكون الكلام مثلا في أمور من الغزل من الأسلوب الأخلاق المنحط أو إلى ما هنالك، هذا غير جائز قطعا، وهذا هو واضح عند الإخوة والأخوات جميعا. لكن أصل الكلام كما لو كانت تتكلم مع أستاذ أو مع زميل في الدراسة في أمر علمي في علم من العلوم هذا جائز، أصل الأمر جائز. لكن ما يحدث في الخارج للأسف الشديد كثير منه غير جائز، يذهب الفتيان أو الفتيات إلى الكافينت ويصبح هناك أحاديث، وربما خطب امرأة عبر الماسنجر، وربما حصلت علاقة، ربما انتهت إلى علاقات عاطفية لا تحمد عقباها، هذا الكثير من مفرداته ليس مرضيا لدى الشرع المقدس، قسم منه من المكروهات، قسم منه اعتداء على سياج المحرمات، وربما أفضى، بل أفضى بالفعل كما نعلم إلى كثير من العلائق والروابط غير الجيد. على كل حال الإنسان من لم يكن له وازع من نفسه، من لم يكن له واعظ من نفسه فليس له وازع أو واعظ.
الآن
الإسلام يعمل على الإصلاح من الداخل بالدرجة الأولى.
الأخت التي تسأل الآن
نعم.
لا شك بأنها متدينة، وإلا لما سألت
من
السؤال.
أنا لا أتحدث الآن مع الأخت بخصوصها،
يعني نتحدث عن النوع الآن.
في البداية تحدثت مع الأخت وقلت أصل الكلام جائز، الشريعة لا تمنع منه
نعم.
لكن ضمن القيود والضوابط الأدبية والأخلاقية.
طيب الآن على مستوى عملي، هل يمكن الحفاظ على هذه القيود والضوابط كما تقولون؟ يعني في الواقع العلاقة بين الرجل والمرأة لا يمكن أن تستمر هكذا كما يتصور البعض
غالبا وكثيرا ما لا تنحفظ الضوابط لا أقل، خصوصا يعني إذا استمرت هذه المكالمات واستمرت هذه المهاتفات إن صح التعبير
نعم.
ودخلوا في العمق، يعني في عمق الأبحاث الفكرية والعلمية، وانتهت القضية غالبا ما تنتهي إلى علاقة عاطفية، خصوصا إذا كان الشاب غير متزوج البنت غير متزوجة بطبيعة الحال، لأن المتزوجة بعيدة عن هذه الأمور أو يفترض أن تكون بعيدة، والحمد لله في أكثر بلداننا لا يزال النساء المحصنات بالزواج بعيدات الحمد لله في العام الأغلب. غالبا هذه المشكلة تبرز بالنسبة للشابة غير المتزوجة وبدرجة أقل الشاب غير المتزوج. الحقيقة أن القضية خطيرة وحساسة، لأن الله سبحانه وتعالى خلق ميلا فطريا وطبيعيا، وهو نعمة من نعم الله لدى كل واحد من الجنسين، وضبطه الشارع الأقدس ضبطها ضمن ضوابط شرعية خاصة، كلما احتطنا في هذه الضوابط أكثر كان الأمر أهم، لأن الأمر خطير وخطير جدا، خصوصا بالنسبة لبناتنا، لأن يعني المشكلة العظيمة تبرز إذا حصل خلل، غالبا إذا حصل خلل بالنسبة للبنت.
طيب، أيضا في سياق العلاقة بين الرجل والمرأة، سؤال من الأخ زاهر يقول: هل يصح العقد المنقطع من دون حضور عالم دين؟
نعم، يصح العقد المنقطع من دون حضور عالم الدين، حتى العقد الدائم أيضا يصح.
نعم.
إذا المحاكم تشترط عالم الدين للتوثق لإثبات، أو المأذون كما يعبر عنه في بعض البلدان، المأذون يعني من المحاكم القانونية والمحاكم الشرعية لإثبات هذا العقد، وإلا صحة العقد في الشريعة المقدسة لا يحتاج إلى عالم الدين. بعض المذاهب الإسلامية يشترطون حضور الشاهدين، وهذان الشاهدان قد يحضران مع وجود عالم دين وبدون عالم دين. ومذهب أهل البيت عليهم السلام لا يشترط الإشهاد في الزواج، يشترط الإشهاد في الطلاق. من هنا العقد وصحة العقد لا تتوقف على عالم الدين، لكن ينبغي للأخ أن يلتفت أنه في العقد المنقطع على الباكر يحتاج عند معظم مراجع الدين إلى استئذان ولي الأمر، ولي أمرها وهو أبوها أو جدها لأبيها، أب الأب، ولا يمكنه عند معظم المراجع أن يعقد على الفتاة الباكر حتى لو كانت راشدة من دون الاستئذان من ولي أمرها.
جيد، في هذه الحالة وفي حالة وجود عقد دائم ربما تحتاج الأمور إلى
تسجيل في المحاكم،
تسجيل، نعم، لكي لا يضيع حق الزوجة. نعم. أو حق الزوج أيضا.
نعم، وحق الأولاد،
وحق الأولاد كذلك،
كيف
نعم.
يسجل هذا الولد.
نعم.
هذا في الحقيقة هو الذي لأجله نحتاج إلى المأذون. نعم. أو المعتمد عند المحاكم الشرعية أو عند عالم المنطقة فيكتب ورقة، لأنه يكون معروف عند محكمة المنطقة.
نعم.
وعلى أساسه يسجل الزواج في محاكم المنطقة.
أحسنتم كثيرا. انتهى هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب. نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسن سويدان، ونشكركم أعزائنا المستمعين. حتى نلتقي، نتمنى لكم كل الخير والسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.